الخير وصباح السعادة لكل اللي بيتابعونا في السودان وجنوب السودان والشرطة الحدودية. أهلا بكم في جولتنا الصباحية ليوم الأربعاء، وفيها تتابعون رياضة التمازج، تليها برنامج الصحة، وأيضا تتابعون نشرتنا الإخبارية من راديو تمازج. كل هذا مستمعينا بعد الفاصل، فكونوا معنا.
Be there you go. راديو تماز على امتداد المناطق الحدودية.
تتابعون الآن مستمعينا رياضة تمازج.
رياضة تمازج. مستمع راديو تمازج، أهلا ومرحبا بكم في رياضة تمازج. انتخاب لجنة تسييرية جديدة لاتحاد جوبا أقيم بمركز MTC للتدريب الجمعية العمومية العادية الإضافية لاتحاد جوبا المحلي لكرة القدم تحت شعار اتحاد جوبا المحلي لكرة القدم نواة تطور كرة القدم بجنوب السودان. وشرف فعاليات الجمعية العمومية عضو مجلس إدارة اتحاد جنوب السودان لكرة القدم مجاهد علي سكرتير اتحاد جنوب السودان لكرة القدم، فيكتور لورنس لوال عضو اللجنة القانونية باتحاد جنوب السودان، عبد الله ديلسوك مفوض تسجيل الهيئات الشبابية والرياضية بولاية الاستوائية الوسطى، موريس مايكل والمستشار الفني باتحاد جنوب السودان ويليام أكوت. وكانت الجمعية الأمومية لاتحاد جوبا قد عقدت من أجل مناقشة عملية سحب الثقة من مجلس إدارة الاتحاد الموقوف، بالإضافة إلى انتخاب لجنة تسييرية لإدارة النشاط الرياضي. وانتخبت اللجنة التسييرية الجديدة بدون تقدم أعضاء مجلس إدارة اتحاد جوبا الموقوف باستقالتهم من منصبهم أو القيام بعملية سحب الثقة منهم. وأسفرت الجمعية الأمومية عن انتخاب لجنة تسييرية جديدة بقيادة موريس فيليكس رئيسا، ستيفن لادو نائبا، داريوس لاكو سكرتيرا، انجليز جاستين امينا للمال، بيبيانا سيلفيسترو في مقعد المرأة، وعضوية كل من نيكسون سيرفينو وتيغان جمال جلال عبد الله وتومبي غوريت. وقال جيما اوريو رئيس اللجنة التحضيرية لإقامة الجمعية الأمومية لاتحاد جوبا إن فكرة انتخاب لجنة تسييرية للاتحاد جاءت بسبب قبول الأندية لهذه الفكرة، كاشفا أن بذله لمجهود كبير من أجل تنفيذ توجيهات اتحاد جنوب السودان لكرة القدم لأندية جوبا. وأوضح بأن الأندية كانت قد قامت بتكوين لجنة تحضيرية مكونة من 5 أعضاء لإقامة الجمعية الأمومية، مضيفا بأن مهامهم تنتهي اليوم بعد إقامة الجمعية الأمومية. وأكد المحامي عبد الله ديلسوك عضو اللجنة القانونية باتحاد جنوب السودان لكرة القدم إن رفع اتحاد جوبا لشعار إنه نواة تطوير كرة القدم بجنوب السودان قد دفعهم للترك جميع التزاماتهم الأخرى والوقوف معهم وحضور هذه اللحظة التاريخية التي ستشهد ميلاد لجنة تسييرية ستكون بداية لعودة نشاط كرة القدم بجوبا. وأوصى أعضاء الجمعية الأمومية بالتحلي بالحكمة وتغليب المصلحة العامة لاتحاد جوبا على مصلحتهم الشخصية. وتقدم مجاهد علي عضو مجلس إدارة اتحاد جنوب السودان لكرة القدم بالتهنئة للجمعية الأمومية لاتحاد جوبا لانتخابها لجنة تسييرية جديدة، وأوصى بأهمية عودة النشاط الرياضي بجوبا مطالبا بضرورة استئناف النشاط بأسرع وقت ممكن من أجل إتاحة الفرصة للشباب لممارسة نشاطهم بصورة طبيعية. وأكد ألحقية اتحاد جوبا بالمطالبة بحقوقه مع استمرار النشاط الرياضي بصورة طبيعية في ذات الوقت من أجل التقدم إلى الأمام، واصفا اتحاد جوبا بالرائد والكبير، وإن توقف النشاط فيه يدفع الشباب لممارس أنشطة أخرى. وكشف بأن مجلس إدارة اتحاد جنوب السودان يضم ما يقارب 7 أعضاء كانوا يعملون في أندية جوبا من قبل لوقت طويل، مؤكدا على أنه ليس من حق أعضاء الجمعية الأمومية لاتحاد جوبا رفض قرارات الجمعية الأمومية لاتحاد جنوب السودان لكرة القدم، واصفا هذا بالغير المنطقي. هاتريك هالاند يقود السيتي للفتك بفولهام. وصل مانشستر سيتي عروضه القوية في الموسم الجديد للبريمير ليج بالتغلب على ضيفه فولهام بخمسة أهداف مقابل هدف مساء يوم السبت على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل خماسية أصحاب الأرض جوليان الباريز في الدقيقة 31، ناثان أكي في الدقيقة 45، أرليك هالاند في الدقيقة 58، الدقيقة 70 والدقيقة 90، بينما أحرز هدف فولهام الوحيد تيم ريم في الدقيقة 33، وارتقى السيتي بذلك لصدارة الترتيب بالعلامة الكاملة 12 نقطة، بينما تجمد رصيد فولهام عند 4 نقاط في المركز 14. أرسنال يستعين بالوقت الضايع لحرق شياطين مانشستر. قلب أرسنال تأخره بهدف أمام ضيفه مانشستر يونايتد ليحقق فوزا مثيرا ومتأخرا 3-1 مساء الأحد على ملعب الأمارات في قمة مباريات المرحلة الرابعة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز. تقدم اليونايتد بهدف حمل توقيع نجمه ماركوس راشفورد في الدقيقة 27 محرزا أول أهدافه في الموسم الحالي. وسرعان ما أحرز أرسنال هدف التعادل عن طريق نجمه النرويجي مارتن أوديغارد في الدقيقة 28، وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء 1-1 أحرز ديكلان رايس الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 96، وقضى البرازيلي جابريل جيسوس على أعمال الشياطين مانشستر يونايتد عقب أحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 90، ورفع أرسنال رصيده إلى 10 نقاط ليرتقي إلى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد اليونايتد عند 6 نقاط في المركز 11. ليفربول ينجز مهمة استون فيلا بسهولة. واصل ليفربول سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز للمباراة الثالثة على التوالي عقب فوزه الثمين والمستحق 3-0 على ضيفه استون فيلا يوم الأحد في المرحلة الرابعة للمسابقة. وارتفع رصيد ليفربول الذي خاض مباراته رقم 300 تحت قيادة مدربه الفني الألماني يورغن كلوب في الدوري إلى 10 نقاط في المركز الثالث. في المقابل توقف رصيد استون فيلا الذي تكبد خسارته الثانية في المسابقة هذا الموسم مقابل انتصارين عند 6 نقاط في المركز 11. خسارة مفاجئة لتشيلسي أمام نوتنغهام فورست. خطف نوتنغهام فورست فوزا ثمينا من مضيفه تشيلسي بهدف نظيف مساء السبت ضمن الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل أنتوني إيلينغا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48، وبهذه الخسارة تجمد رصيد تشيلسي عند 4 نقاط في المركز 11، فيما رفع نوتنغهام رصيده إلى 6 نقاط في المركز 9. انتهت أخبارنا الرياضية، على أمل اللقاء بكم في الجولة المقبلة، وحتى ذلك الموعد بنقول لكم شكرا جزيلا.
رياضة تمازج.
فيما مضى تابعتم برنامج رياضة تمازج، فاصل من ثم نواصل بقية فقرات برامجنا. Thank you.
والحي مصير إلهي، الحي مصير إلهي، ما للزمن أو قلة. كانت قلوبنا تغني لو جانا يا ما وطل الله،
كانت قلوبنا تغني لو جانا يا ما وطل الله،
كانت قلوبنا تغني تغني تغني،
كانت قلوبنا تغني لو جانا
راديو التمازج على امتداد المناطق الحدودية.
أهلا بكم مجددا مستمعينا في جولتنا الصباحية من راديو تمازج. فيما مضى تابعتم الرياضة، أما الآن لبرنامج عشان صحتكم.
مستمعينا في كل مكان متابعين راديو تمازج، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جنوب السودان هذا الأسبوع. وفي حلقتنا ماشين نستضيف سكرتير الصحفي للحركة الشعبية في المعارضة فوق بوث بلوانغ. إذن بنقول لك مرحبا بك في برنامج جنوب السودان في أسبوع. بداية يمكن إحنا سمعنا في الترتيبات لزيارات مرتقبة هتقوم بها الحركة الشعبية في المعارضة للولايات، وقد يكون أيضا في زيارات خارجية. إذن كلمنا أكثر عن الزيارات اللي مرتقبة.
بما يختص بالزيارات، احنا في الفترة الجاية ان شاء الله هيكون في زيارات لنا، اذا كانت على مستوى رئاسة الحركة اللي هو الدكتور رياض مشار او القيادات السياسية للاي او. احنا شغالين الان بدينا زي ما بقيت وريت الجبال، بدينا عملية بتاعت تسجيل أو تتشين بتاعت الدور الحزب في الولايات، ونحن ساعين للوصول لدرجات الدنيا في الحكم المحلي من المقاطعات والبومة وخلافه. وإن شاء الله نحن ساعين من الخطة دي بأننا نفتح مناخ سياسي ومناخ مدني لكل المواطنين جنوب السودان، وده خطوة نحن أخذناها في عاتقنا إنه نحن حنقود المبادرة دي، لأنه الآن وبناء على تقارير كثيرة، إذا كانت تقارير أممية أو تقارير من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي وخلافه، بأنه في غياب للمناخ السياسي في جنوب السودان، يعني ما فيش حرية تعبير في جنوب السودان، ما فيش الحقوق الأساسية حق التنقل، حق التجمع وخلافه ما موجودة. ولكن إحنا كحزب مبادر في جنوب السودان وحزب ساعي بأنه يكون في إصلاح، كحزب إصلاحي جنوب السودان، أخذنا على عاتقنا على الرغم من وجود كل العقبات الموجودة، لكن إحنا ساعين بأنه فتح مناخ سياسي لكل المواطنين جنوب السودان والأحزاب السياسية الأخرى في كل ولايات جنوب السودان والإدارات المختلفة. ودي واحدة من المتطلبات الأساسية المفترض توفر الشموع والحديث عن عملية الانتخابات في 2024 زي ما ذكر الوزير مايكل ماكويلن. نحن في أساسيات أو متطلبات ضرورية يجب تكون متوفرة في الدولة حتى نحن نشرع بنقول في العملية بتاعت الانتخابات.
هذا كله هيكون برضو جزء من تجهيزاتكم للانتخابات اللي جاي.
طبعا الحديث عن الانتخابات يعني حديث بياخد زمن طويل، ولكن احنا لاحظنا بانه الاي جي عبر لسان كويلويت بانه تكلم عن قيام الانتخابات في 2024.
نعم.
وده بيقودنا لتساؤل واحد وملح ومهم جدا. هل أزمة جنوب السودان كانت مختزلة في قيام الانتخابات؟ عشان هل أزمة جنوب السودان كانت مختزلة بس في قيام الانتخابات؟ إذا قام الانتخابات معناه مشاكل جنوب السودان كلها هتتم حلها؟ الإجابة بالنسبة لنا لا، لأنه الاتفاقية نحن نراها بأنه هي دواء أو شفاء لكل جذور الأزمة اللي عانت منها جنوب السودان اللي أدت للحرب من 2013 وفما جاي، وحتى الآن المشاكل اللي بتعاني منها جنوب السودان هي كلها تراتبات للمشاكل الموجودة. نحن الآن عشان الحديث عن الانتخابات تبرو يعني لازم تكون موجودة. أول حاجة نحن نتكلم بتنفيذ من التنظيمات الأمنية كلها، ولما نتكلم عن تنفيذ الفصل بتاع التنظيمات الأمنية ما بنعني تخريج هذه القوات، لا، نحن نتكلم عن الحريات لازم تكون متاحة لكل الشعب الجنوبي وكل الأحزاب السياسية الموجودة. لما نحن نخلص من الموضوع بتاع الترتيبات الأمنية، عندنا برضو في الفصل الأول اللي هو نظام الحكم في أجسام حكومية ما تمت، والأجسام دي المنظمة بأنه هي تقوم بعملية بتاعة الريفورم. أنا أتكلم هنا عن المفاوضيات والبيروز وخلافه. برضه محتاجة بأنه الأطراف يسارعوا في الاتفاق حول تقسيمه، ويتم تعيين الأعضاء والقيادات بتاعت الأجسام الإندبندنت انستتيوشن دي. بعد ذلك هنا ممكن نتكلم بأنه لازم يكون في دستور دائم في جنوب السودان، ودي حاجة أشار لها الاتفاقية.
نعم.
لأنه الآن في أصوات تتكلم بأن نحن ما عايزين دستور دائم. السؤال هل نحن هنجري انتخابات بدستور انتقالي؟ ده يعني إذا أجرينا انتخابات بدستور انتقالي يعني بأنه أننا حننتخب حكومة انتقالية تانية. الاتفاقية الآن تم تضمينها في الدستور الانتقالي الجنوبي. الاتفاقية لو ملاحظة أشارت لأنه الحكومة الموجودة الآن في برلمان موسع ب 550 عضو.
نعم.
عندك رئيس ونائب أول وخمسة أو أربع نواب، بمعنى نحن نجي الانتخابات بنفسي الدستور ده، لأنه هننتخب هيكون في الرئيس في نائب أول وفي أربع نواب تاني، بكل قضايا هيتم حلها لما نحن نقوم بمؤتمر دستوري جنوبي شامل ناقش القضايا. في قضايا ثانيه برضه زي مساله نظام الحكم في الجنوب هيكون شنو؟ وهذا الاعتبار بانه الفدراليه كان مطلب شعبي لجنوب السودان. ولكن الان الفدراليه ما منفذه بشكل او بالمنظور المفترض يتم تنفيذه في جنوب السودان بحكم بانه هو كمطلب شعبي. الحاجه الثانيه النظام الحكم في الجنوب السودان هل هيكون رئاسي؟ هل هيكون برلماني؟ هيكون كيف؟ برضو الدستور الدائم ده بناقش مسائل كثيرة مثل الحكم والقضايا مثلا منضيها للشروط بتاعة الأشخاص المفترض يتوفر في المرشحين وخلافه. لما نخلص من الموضوع نحن لازم نقوم بأنه يكون في عودة طوعية لكل اللاجئين الجنوبيين.
طيب
العودة دي نحن العودة دي هنا لما هم يرجعوا عندنا تقارير كثيرة بتجيني في المكتب بأنه في لاجئين جنوبيين إذا كان على مستوى يوغندا، كينيا، أفريقيا الوسطى، الكونغو، أفريقيا الوسطى، السودان، أثيوبيا وخلافه عايزين يرجعوا الجنوب. ولكن إحنا كحكومة أو كأطراف موقع الاتفاقية كنا سبب أصيل بأنه اللاجئين ديل هم طلعوا من ديارهم وغراهم ومدنهم. طبعا إحنا كنا جزء من المشكلة بالضرورة بأن احنا نكون جزء من الحل. لأنه عودة اللاجئين ديل بيساهموا بأنه في العملية بتاع التعداد السكاني. والتعداد السكاني ضرورة مهمة لأن احنا ما عندنا مرجعية ممكن احنا نستمدها للموضوع التعداد السكاني. التعداد السكاني ما بنضيه براه احنا نعرف عدد السكان حقنا كم، ولكن برضو بيساهم في الموضوع بتاع احنا نعرف انه المراكز الدوائر الانتخابية هتكون كم. طبعا الدوائر الانتخابية يتم رسمها بناء على التعداد السكاني في واحدة المناطق. في التعداد السكاني نحن قلنا المنطقة دي فيها كم وما فيها كم. دي من الحاجات اللي وصلت إنها تتوفر. لو لاحظت برضو في الميزانية اللي تم إجازتها مؤخرا اللي من خلالها الوزير مايكل ماكوي أصدر تصريح نحن بنجيب به بأشد العبارات بأنه الحركة الشعبية في المعارضة كانت عاوزة هي تعرقل سير تنفيذ الاتفاقية. وده بيقودنا للسؤال، هل مايكل ماكوي هو الناطق الرسمي باسم الحكومة الموحدة ولا الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية في الحكومة؟ الحد العلمي هو ما ناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية في الحكومة، إنما هو مضطرد يتناول القضايا اللي بتهم الحكومة الموحدة أو الحكومة المنشطة. وأنا بشاهد إنه في تصريحات اللي بيقوم بها مؤخرا هو كان بيقوم بدوره بصورة سلبية جدا. لأنه هو في موقف ده هو موقف حكومي مفترض هو يؤدي أو يتكلم عن الموقف العام الموقف الموحد للحكومة المنشطة وليس موقف بتحيز طرف واحد من أطراف الحكومة. في الميزانية تم إجازتها مؤخرا لما نحن أعضاء الحركة الشعبية غرروا بأنه يضاطعوا الجلسة ما في الرافضة اللي تقود للعملية الانتخابية في جنوب السودان ما تم وضع ميزانية لها. طيب الحديث الآن عن الانتخابات في عدم توفر كل المسائل دي في وجود أكثر من جيشين في دولة واحدة ده بيعني بأنه نحن ساعين بأنه في انتخابات ممكن ترجعنا للمربع الأول، ودي حاجة إحنا كحركة شعبية في المعارضة أخذنا في عاتقنا ونتعهدنا في أنفسنا للمواطن الجنوبي بأن إحنا ما حنكون طرف في مسألة ثانية ممكن تقود البلاد لقتال او حرب او لعدم استقرار في جنوب السودان.
تمام. يمكن 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 النقاط اللي انت ذكرته او دي كلها بنود في الاتفاقيه المنشطه ومن المفترض يتم تنفيذها قبل اجراء انتخابات عامه في البلاد، وده الحاجه كل الاطراف بتتفق عليه انه لازم يتم تنفيذ البنود ده قبل الانتخابات. بس الحكومه في الصوت بتاعهم هم بيشوفوا انه الزمن لسه، يعني هم شايفين في إمكانية إنه يتم تنفيذ البنود العالقة في الفترة المتبقية بتاعة الفترة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات. في نفس الوقت أو في إصرار إنه أو تأكيد إنه الانتخابات سيقام في ديسمبر 2024، يعني حتى ولو بقى في بنود مثلا ما تم تنفيذها في تأكيد يعني واضح من الحكومة إنه الانتخابات قائمة. السؤال اللي أنا عايز أوجهه لك أو للحركة انه اولا حول الفتره المتبقيه ده انتم شايفين انه البنود اللي انت ذكرته او من المفترض حسب الاتفاقيه يتم تنفيذه وحتى الان عالقه، هل بيتم تنفيذه في الفتره المتبقيه؟ اذا بقى لا زي ما الحكومه او جزء من الاطراف هم يعني اكدوا قيام الانتخابات مهما كان الانتخابات قائمه كحركه شعبيه في المعارضه، اذا ما تم تنفيذ البنود المفترض يتم، هل انتم هتكونوا جزء من الانتخابات ولا ردكم شنو؟
طيب كل الشروط الاساسيه اللي ذكرتها جديل بما يختص بقيام توفرها قبل اشراف موضوع الانتخابات دي عندها فترات زمنيه محدده. نمسك اطول نشاط مفترض يتم قبل الاشراف الانتخابات اللي هو مثلا بتاع اعداد دستور دائم. في فاونديشن اسمه ماكس بلانك، هي مؤسسة ألمانية تحدثت بأنه إحنا عشان نكون نعيد دستور دائم في جنوب السودان محتاجين 24 شهر، وخلال الأطراف شغالين مباحثات في تمديد الفترة الانتقالية الثانية المعروفة الآن بخارج الطريق. إحنا اقترحنا بأنه التمديد يكون 24 شهر، وأطراف كان بيتكلم عن 5 سنوات 6 سنوات، ولكن إحنا قلنا لا، التمديد مو تمديد بأنه في بنود ذات الاتفاقية ما تمت والفترة الزمنية الآن ما في، يعني لازم نمد بناء على الأنشطة دي. أطول نشاط لقيناها هو موضوع الدستور الدائم اللي هي 24 شهر. الآن إحنا نتكلم باقي لنا ممكن 12 شهر، بمعنى ما هنقدر نقول بدستور دائم في جنوب السودان. تمام؟
نعم.
في أنشطة ثانية تتكلم عن بأنه إحنا موضوع تخريج القوات بقى ياخذ زمن طويل. لأنه الآن اللجنة بتاع الـ NTC تكلمت بأنه الألات اللي توفر الـ NTC وزارة السلام والآن شغالين بأنه يودوا الأكل للمناطق المفترض يوزعوا فيها أو ينشروا فيها القوات. بعد إذا القوات اللي تم تخريجها 52,000 من القوات الموحدة تم توزيعها بعد بالكثير أسبوعين 3 أسابيع مفترض السكن الفيز 2 أو الفيز 2 القوات الموحدة يخشوا المراكز بتاعت التدريب.
نعم.
بكده نحن إذا في إرادة سياسية حقيقية نكون خلصنا في الموضوع بتاع إذن التدريبات الأمنية. لما تخرج القوات بتاهم بأنه هيكون مثلا في بيئة سياسية مواتية. وهيكون برضو في البوليتيكال سبيس والسيفيك سبيس موجود في جنوب السودان. ولكن المعضلة الآن نحن نتكلم عنها. في ضرورة بأنه الإعادة بذات اللاجئين طبعاً هم عايزين يرجعوا بتاخد فترة زمنية طويلة، محتاج فترة زمنية طويلة عشان هم يرجعوا. دي خلال ال 16 شهر الآن اللي احنا فيها صعب انه يتم، لأنه بعد عودة اللاجئين بتعقبها عملية بتاعت تعداد سكاني. تعداد سكاني برضو بيحتاج زمن بأنه احنا نقدر نقوم بها. دي كلها حاجات احنا من المستحيل نقوم بها في فترة 16 شهور. وإلا الحركة الشعبية في الحكومة بيحاولوا بأنه يغبشوا الرأي العام وما بيملكون بأنه الحقائق الضرورية شنو. نحن بدورنا نحن ساعين بأنه نملك المواطن، بأنه المواطن يعرف شو الجاري في الدولة والاتفاقية وصلت وين، لأنه ده واجبنا إحنا تجاه المواطن الجنوبي. نحن بنرى بأنه 2024 يصعب قيام انتخابات لقيام الأنشطة الضرورية والأساسية لقيام انتخابات وقتها. من المفترض لأنه الآن بدل الحركة الشعبية في الحكومة تقوم بالمحاولات اليائسة اللي تشتغل بها الآن بالرمات على الأعين الشارع العام الجنوبي، نضاعف الجهود إحنا كأطراف لنفذ المتطلبات الضرورية للانتخابات. بعد ذلك نحن نرى الحقيقة في المجلس المؤثرية شنو. ولكن أنت الليلة لما تقول الحاجة دي ممكن تتم حتى من غير ما تحاول، ده يعني بأنه في نية مبيتة أو مبطنة بأنه أنت أصلاً ما عايز تنفذ الاتفاقية. وده أصلاً ده خطوة بنوضح بأنه الحكومة ما عندها إرادة سياسية لتنفيذ الاتفاقية، وإنما هي بتحاول تماطل في تنفيذ البنود الاتفاقية. السؤال بتاع نفسه، هل إحنا كأيو عندنا طرف في التأخير الموجود الآن حول تنفيذ البنود الاتفاقية؟ الإجابة لا، لأنه نزل نفسنا دمنه اللي عنده المغرب أو القروش فيه من واحد. والحاجة الثانية، القرار الأول والأخير في البلد مسؤول منه أمنه. ده بيأكد المواطن بأنه زمنه اللي هو ما عنده إرادة سياسية أو ما عنده إرادة حقيقية بأنه في الاتفاقية دي. نحن بين الاتفاقية دي نحن نراها بأنه هي الحل الأمثل لمناقشة كل القضايا أو المشاكل اللي بتجابها الدولة دي ومواطنيها، ومن خلالها برضو طرح أوجه بتحلول شاملة لكل الأمراض كانت سياسية اقتصادية إنسانية وخلافه اللي بيعاني منها المواطن الجنوبي، اللي أسس لأنه نحن نقدر نأسس لدولة حقيقية نتخطى من المربع الحالي مربع الحرب إلى مربع إذا نحن كيف نقدر نعمل يكون في تنمية مستدامة في جنوب السودان، يكون في سلام مستدام في جنوب السودان عشان نقدر نلحق برب الدول المتقدمة أو دول وصفوة الدول الموجودة في العالم.
تمام شكرا 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 كثير.
شكرا لك.
مستمعينا في كل مكان بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج جنوب السودان في أسبوع لحد ما نتقابل تاني. إلى اللقاء.
راديو تمازو على امتداد المناطق الحدودية.
أهلا بكم مجددا مستمعينا، تابعتم فيما مضى برنامجه عشان صحتكم. أما الآن إلى استديوهات راديو تمازو لمتابعة نشرتنا الإخبارية.
تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، إلى حضراتكم نشرة الأخبار من راديو تمازج ليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر للعام 2023. في مقدمة النشرة تتابعون: انطلاق المؤتمر الاقتصادي الأول في جنوب السودان، ظهور حالات يشتبه إصابتها بالدودة القينية في جنغولي، الأمم المتحدة نحن بحاجة إلى مليار دولار لتلبية احتياجات الفارين من الحرب في السودان، وسلفكير يوجه وزير الخارجية بمعالجة الأزمة المالية للبعثات الخارجية. مستمعينا في كل مكان، كانت هذه مقدمة النشرة. إليكم الآن التفاصيل من راديو تمازج. افتتحت وزارة المالية في جنوب السودان الاثنين أول مؤتمر اقتصادي وطني يستمر 5 أيام تختتم أعماله في 8 سبتمبر الجاري، ويهدف المؤتمر إلى رسم مسار اقتصادي جديد مع التركيز على تعزيز الإنتاجية الزراعية كوسيلة لتقليل الاعتماد على عائدات النفط. وأكد نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية جيمس وانيئيغا خلال مخاطبته حفل الافتتاح في جوبا التزام الحكومة بتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، وقال إن النجاح في إصلاح هذه المصادر البديلة سيتطلب فترة طويلة من النمو المستدام في الاقتصاد غير النفطي الذي تقوده الاستثمارات الخاصة المحلية والدولية، وإن تهيئة الظروف لمثل هذا الاستثمار والنمو هو إحدى المشاكل التي تواجه الحكومة في الفترة المقبلة. أكد وزير المالية باك برنابا تشول على أهمية المؤتمر الاقتصادي في معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وشدد على أن الحدث التاريخي يسعى إلى رسم مسار جديد للمؤسسة الاقتصادية الوطنية والتنمية الاجتماعية، وتابع: نجتمع اليوم تحت شعار نحو اقتصاد متنوع وشامل ومستدام بهدف وضع خارطة الطريق للازدهار الاقتصادي في جنوب السودان. كما تطرق محمد أحمد محمد معيط وزير مالية جمهورية مصر العربية على التعاون المشترك بين مصر وجنوب السودان، وشدد على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز العلاقات الاقتصادية، وقال إن الجوانب الاقتصادية للعلاقة بين مصر وجنوب السودان توفر فرصاً تتراوح بين استضافة الاستثمارات المتبادلة وزيادة التجارة الثنائية، فضلاً عن تبادل الخبرات لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية. وقال: في مصر نشجع القطاع الخاص على إقامة شركات جديدة في جنوب السودان، ونأمل أن تكون نتائج هذا المؤتمر الاقتصادي المحوري بمثابة حافز لتعزيز مساعينا الاستثمارية المشتركة. المؤتمر الاقتصادي الوطني الأول في جنوب السودان سيوفر منصة حيوية لمعالجة الإصلاحات الاقتصادية اللازمة بشكل عاجل لتقدم الأمة ومعالجة التحديات الاقتصادية وفتح الفرص غير المستقلة وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر للمشاركة في مسار النمو في جنوب السودان. ويشارك في المؤتمر مسؤولو حكوميون رفيعو المستوى وخبراء اقتصاديون وقادة أعمال وغيرهم من أصحاب المصلحة لوضع الخطوط العريضة لاستراتيجية إصلاح اقتصادي شاملة. وجه رئيس جنوب السودان سلفا كير يوم الاثنين وزير الخارجية والتعاون الدولي الجديد جيمس فيتيا مورغان بمعالجة التحديات المالية التي تواجهها البعثات الأجنبية وفقا لتعميم صحفي صادر من رئاسة الجمهورية. بحسب التعميم الصحفي أدلى سلفا كير بهذه التصريحات خلال مراسم أداء اليمين الدستوري لوزير الخارجية السفير جيمس بيتيا مورغان، وشدد سلفا كير على الحاجة إلى إتباع نهج تعاوني لتعزيز السياسة الخارجية للبلاد ورفاهية الموظفين المنتشرين في البعثات الأجنبية. من جانبه قال وزير الخارجية بيتيا إنه سيبذل قصارى جهده لبناء قيادة تعاونية في وزارة الخارجية من أجل التنفيذ الفعال لتفويضها. تم تعيين بيتيا وزيرا للخارجية الخميس الماضي في وقت كان يشغل منصب سفير جنوب السودان لدى أثيوبيا وجيبوتي والإيجاد. وتشكو عدد من سفارات جنوب السودان في الخارج من مشاكل مالية أدت إلى إغلاق بعض السفارات لعجزها في دفع أموال إيجار مقراتها. مستمعينا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم غراءتي نشرة الأخبار من راديو تمازج. كشفت السلطات الصحية في مقاطعة نيرول بولاية جونغولي عن ظهور ما لا يقل عن 3 حالات يشتبه إصابتها بمرض الدودة القينية المعروفة محليا باسم دودة الفرنتيت منذ الشهر الماضي. وقال تي تيو كون مدير الصحة بالمقاطعة في تصريح لراديو تمازج يوم الاثنين أن الحالات تم رصدها بين المرضى في منطقتي كويل وفولتروك وإنهم قيد التحقيق حاليا. وتابع يقوم موظفو قسم الدودة القينية الآن بإجراء مزيد من التحقيقات مع ضباط الصحة في المقاطعة، ولقد تم بالفعل جمع العينات وسيتم أخذها للتحقيق. وأضاف تم العثور على معظم هذه الحالات في قرية ويكويث بمنطقة فولتروك. من جانبه أعرب جيمس بول مكوي محافظ مقاطعة نيرول عن مخاوفه من احتمال انتقال الحالات إلى جميع أنحاء المقاطعة بسبب عدم توفر مياه شرب نقية. وتابع هناك حالات دودة قينية في نيرول، حالتين من المشتبه بهم في كويل وواحد في لانكين، وهذا بسبب نقص المياه النظيفة ونخشى أن ترتفع أعداد الإصابات. وأكد أدوب روم كوك منسق الصحة بولاية جونغولي أنه تم الإبلاغ عن الحالات مشتبه بإصابتها بدودة القينية في نيرول وإنها قيد التحقيق. حتى عام 2018 سجل جنوب السودان 3 حالات فقط، وهو انخفاض ملحوظ من 20,581 حالة على مدى عقد سابق. مرض الدودة القينية هو عدوى طفيلية تنتقل عن طريق مياه الشرب الملوثة بيرقات دودة قينية، حيث إذا تم بلعها يمكن لهذه اليرقات أن تنمو لأكثر من عام ليصل طولها من 2 إلى 3 أقدام، وهو من الأمراض المؤلمة ولكنه لا يؤدي إلى وفاة المصابين به، بل يتسبب في إعاقتهم طيلة شهور كاملة. ويمكن السيطرة على المرض الطفيلي عن طريق شرب المياه النظيفة وعزل المصابين عن مصادر المياه. قام رئيس المجلس التشريعي بولاية الاستوائية الوسطى يوم الاثنين بتأجيل جلسة استجواب وزراء المالية وشؤون مجلس الوزراء بالولاية إلى يوم الأربعاء 6 سبتمبر. وقال بيتر وانيكولانغ رئيس المجلس إنه تلقى رسالة من وزيرة مالية الولاية فيانا كاكولي أجري تطلب فيها محلة إضافية قبل مثولها أمام المجلس. وأبان بيتر أن وزيرة المالية ووزير شؤون مجلس الوزراء ويا جودويل إدوارد سيسحران يوم الأربعاء أمام المجلس. وكان المجلس التشريعي استدعى وزيرة المالية في 23 أغسطس 2023 من أجل استجوابها بشأن التصرف المزعوم في الأراضي الحكومية مقابل السيارات والأموال. وقد أثار الجدل رسالة كتبتها الوزيرة كاكولي بتاريخ 8 مارس طلبت فيها الحصول على إذن من الحاكم إيمانويل عادل أنتوني لاستبدال قطعة الأرض رقم 64 التابعة لوزارة المالية في ضاحية حي ملكال بجوبا بالسيارات. وقالت إنه في حالة الموافقة سيتم نقل ملكية قطعة الأرض إلى شركة كويك جلوبال للخدمات المحدودة مقابل 5 سيارات تايوتا. وقال رئيس المجلس إنه على الرغم من حضور وزير شؤون مجلس الوزراء أمام البرلمان يوم الاثنين إلا أنه سيعود مع وزيرة المالية للرد على أسئلة البرلمانيين يوم الأربعاء. كما من المتوقع أن يمثل مسؤولون كبار آخرين في ولاية الاستوائية الوسطى أمام المجلس التشريعي، وهم محافظ مقاطعة جوبا ووزير الحكم المحلي وتنفيذ القانون يوم الأربعاء للرد على استفسارات المجلس حول انعدام الأمن وانتشار ظاهرة الاستعلاء على الأراضي في مقاطعة جوبا. مستمعينا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم غراءتي نشرة الأخبار من راديو تمازج. قالت لجنة التعليم العام لحل أزمة جامعة بحر الغزال في جنوب السودان بين الطلاب والإدارة إنه يجب إعادة فتح الجامعة، وعلى الطلاب دفع هيكل الرسوم الدراسية الجديد الذي قررها الإدارة. في أغسطس الماضي تم إغلاق جامعة بحر الغزال والتي مقرها مدينة واو بعد سوء تفاهم بين الطلاب والإدارة بشأن زيادة الرسوم الدراسية. ووصل إلى واو في نهاية شهر أغسطس وفد برئاسة وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور عادل أنتناسيو لحل القضية. وقال أنتناسيو في تصريحات صحفية إن اللجنة سلمت أمرين وزاريتين من وزير التعليم العالي جابرييل شانغسون شانغ، أمر بإعادة فتح الجامعة على الفور والحفاظ على هيكل الرسوم الجديد الذي اقترحته إدارة الجامعة. وتابع: لقد تم تفويضي من قبل وزير التعليم العالي لمعالجة بعض التحديات التي تواجه جامعة بحر الغزال، وأعلن أن لدينا أمرين وزاريين سيتم توزيعهما على الإدارة والطلاب وحكومة الولاية. وتابع: جاءت اللجنة نتيجة لاجتماعات تشاورية عقدت في جوبا، وحضرها المستشارين والمشرعين وغيرهم من أصحاب المصلحة، ولقد قمنا بتحليل مقارنة فيما يتعلق بالرسوم، وفكرنا أن نأتي وننشر هذه الأشياء التي أحملها بصفة وكيل الوزارة. وأضاف: الأمر الوزاري هو أن رسوم القبول العام الجديد البالغة 125 ألف جنيه لطلاب الآداب و175 ألف جنيه لطلاب العلوم ستبقى كما هي، لكن يمكن دفعها على 3 دفعات. وقال إن الطلاب منقسمون إلى مجموعتين بسبب قرار التعليم العالي بشأن الرسوم، قائلا: نناشد الطلاب على قبول القرار حتى تتم مراجعته، ويواجه بعض الطلاب أيضا تحديات أخرى، ولكننا بحاجة إلى معالجتها إداريا من خلال عميد شؤون الطلاب. ورحب الدكتور فيكتور لوكو مدير جامعة بحر الغزال بالأمرين الوزاريين، وقال إنهم يعلنون افتتاح الجامعة بالرسوم الدراسية المقترحة التي أوصت بها الإدارة والتي تم مقارنتها برسوم الجامعات الأخرى. وأضاف: لقد سمح للطلاب بالكلام ورفضوا بالإجماع القرار الوزاري بإعادة فتح الجامعة وتسجيل الطلاب، وبما أن الطلاب كانوا يتزمرون فقد قررنا إنه وفقا للأمر الوزاري سنطلب من الطلاب الحضور والتسجيل حتى نتمكن من فتح الجامعة. وأشار مدير الجامعة إلى أن إدارة الجامعة لن تتأخر أكثر في إعادة فتح الجامعة لأنها متأخرة بالفعل عن الجدول الأكاديمي. مستمعينا في كل مكان، إليكم الخبر الأخير في النشرة. قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الاثنين إنه من المتوقع أن يفر أكثر من 1.8 مليون شخص من السودان الذي مزقته الحرب، وأن هناك حاجة إلى مليار دولار لتلبية احتياجاتهم. في بيان صحفي أطلع عليه راديو تمازج، قالت المفوضية إن 64 منظمة إنسانية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية وجهت نداء لجمع مليار دولار لتوفير المساعدات الأساسية والحماية لأكثر من 1.8 مليون شخص من المتوقع أن يصلوا إلى 5 دول مجاورة بحلول نهاية عام 2023 فارين من الصراع الدائر في السودان. وبحسب البيان فإن الزيادة تضاعفت مع استمرار تزايد النزوح والاحتياجات، وأن قد فر بالفعل من البلاد أكثر من 1 مليون لاجئ وعائد. وقال مامادو ديان مدير المفوضية للمكتب الإقليمي لمنطقة الشرق والقرن الإفريقي: أثارت الأزمة طلبا عاجلا على المساعدة الإنسانية، حيث يجد أولئك الذين يصلون إلى المناطق الحدودية النائية أنفسهم في ظروف يائسة بسبب عدم كفاية الخدمات وضعف البنية التحتية ومحدودية الوصول. وأضاف إن الشركاء النشطين في هذه الاستجابة يبذلون قصارى جهدهم لدعم الوافدين، ولكن دون موارد كافية من الجهات المانحة سيتم تغليظ هذه الجهود بشدة. وقالت المفوضية إن الضروريات الحيوية تشمل المياه والغذاء والمأوى والخدمات الصحية والمساعدات النقدية ومواد الإغاثة الأساسية وخدمات الحماية. وتابعت: من المحزن للقاية أن نتلقى تقارير عن وفاة أطفال بسبب أمراض يمكن الوقاية منها بالكامل. إذا كان لدى الشركاء الموارد الكافية لم يعد من الممكن تأجيل العمل. وقال: تواجه دول المنطقة تحديات كبيرة خاصة بها، ومع ذلك فهي تواصل إصحار الكرم، ولا يمكننا أن نأخذ ضيافتها كأمر مسلم بها. ويضيف يحتاج المجتمع الدولي للتضامن مع الحكومات والمجتمعات المضيفة ومعالجة النقص المستمر في تمويل العمليات الإنسانية، وحاز أمر بالغ الأهمية لدعم الأفراد والمجتمعات المحتاجة في انتظار السلام الذي تشتد الحاجة إليه. تم إطلاق خطة الاستجابة الإقليمية الطارئة للاجئين في السودان للعام 2023 في مايو 23، وتمت مراجعتها في يونيو 23 وأغسطس 23، مما يعكس الزيادات الكبيرة والمستمرة في النزوح الخارجي من السودان والأزمة الإنسانية الناتجة. مستمعينا في كل مكان نهاية النشرة، لكن لمن فاتهم الاستماع إلى النشرة مفصلة أعود وأذكركم بما تصدر عناوين النشرة. انطلاق المؤتمر الاقتصادي الأول في جنوب السودان، ظهور حالات يشتبه إصابتها بالدودة القينية في جنغولي، الأمم المتحدة نحن بحاجة إلى مليار دولار لتلبية احتياجات الفارين من الحرب في السودان، وسلفكير يوجه وزير الخارجية بمعالجة الأزمة المالية للبعثات الخارجية. نهاية النشرة مستمعينا، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
بالنشرة مستمعينا نحن بنكون وصلنا لختام جولتنا لهذا الصباح، بنشكر لكم حسن المتابعة، وإلى جديد اللقاء بكم مساء اليوم، لكم منا أطيب الأماني.
يا للحزن بيت المهزل. وفا لوزا الوطن حب بتغنى شوقك شنب شوقنا الشديد نضح الحروف بك لونا ما تشيل هم عاشق بكى.